إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر محرم العام 34 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وهذه الشرائط بالجملة إنما هي في حق المجتهد بإطلاق الذي تمكنه الفتوى في كل نازلة، وأما من لم تكن عنده كل هذه الشرائط وكان عنده بعضها وكانت المسألة المنظور فيها يكفي فيها ما عنده من تلك الشرائط جاز له الاجتهاد فيها، لأن نسبته إلى هذه المسألة نسبة المجتهد بإطلاق إلى جميع المسائل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ما ذكر المصنف مبني على القول بتجزئ الاجتهاد، وأن الاجتهاد في الشريعة يقع متجزئا، وهذا الذي اختاره أبو حامد والمصنف لخص عنه، وهو أحد القولين في المسألة. نعم.
وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، وقد ينبغي أن ننظر ها هنا في هذا الحكم المطلوب هل هو متعين في نفسه ومكلف إصابته أم ليس ها هنا حكم متعين يتوجه الطلب إليه، وإنما مناط التكليف في طلبه غلبة الظن، فيكون على هذا كل مجتهد مصيبا وإن تضادت آراؤهم في الشيء الواحد. فنقول: أما من يرى أن الأحكام صفات ذوات سواء علمت بانضمام الشرع إليها أو قبله أو كان فيها الصنفان جميعا على ما تراه المعتزلة، فليس يمكنه تصويب كل مجتهد، وكذلك يلزم من لا يرى القياس في الشرع، فإن هؤلاء أيضا يرون أن ما لم يرد فيه خطاب شرعي فهو على البراءة الأصلية من الإباحة، وما كان بهذه الصفة أعني ما ورد فيه خطاب شرعي ففيه حكم متعين. وأما نحن فقد سلف من قولنا أن مدارك أحكام الشريعة مدارك أحكام الشرع الخطاب، وأن الخطاب منه ما يوجب الحكم بصيغته ومنه بمفهومه، وأن الذي يعنون بالقياس داخل في هذا الجنس، وأن كلا هذين الصنفين ينقسمان في وجوب العمل بهما إلى نص وإلى ظاهر، وإذا كان هذا هكذا لم يتصور أن يقال كل مجتهد مصيب، إذ كانت سبيل تلقي الأحكام الخطاب الوارد، وذلك في جميع أصنافه التي عددت من لفظ أو قرينة، وما كان سبيل المعرفة به الخطاب فثم لا شك حكم متعين وهو الذي تعلق به الخطاب، وما لم يتضمنه الخطاب الوارد ولا دلت عليه قرينة فهو على البراءة الأصلية معفو عنه، وهو أحد أصناف المباح المنسوب إلى الشرع. وهذا معنى قوله عز وجل: وما فرطنا في الكتاب من شيء كان فيه حكم إلا وضمناه إياه، وما لم يتضمنه بأحد الأدلة الشرعية فهو مصفوح عنه. وأبو حامد يرى هنا أن كل مجتهد مصيب، وقد عدد الأمور التي نوقض بها أن كل مجتهد مصيب وزيفها، إلا أنه لم يعدد في ذلك هذا الذي قلناه، وقد سلك هو في تثبيت أن كل مجتهد مصيب طريقين، ونحن نوقف على أن ما ألزم من ذلك غير لازم. أحدهما أنه قال: لو كان هنا حكم متعين فيما طريقه الاجتهاد لكان التكليف متعلقا بإصابته، ولو كان ذلك لكان عليه دليل قطعي يفضي إليه، وإلا كان من باب تكليف ما لا يطاق، وقد تقدم امتناعه. ثم أخذ يبين أن الدلائل المستعملة في الاجتهاد ظنية يحصل عنها النقيضان بالسواء، وأن الترجح فيها إنما هو بحسب ما طبع عليه شخص من الميل في حكم ونازلة، والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إلى التحكم في الشرع بالأهواء والإرادات، نعوذ بالله من ذلك، بل الأدلة الشرعية كما تقدم من قولنا إما قطعية وإما ظنية أكثرية، وجب العمل بها بالأصل المقطوع به، وما كان هكذا فالحكم لا شك يحصل عنها بذاتها، لا بحسب ما طبع عليه إنسان إنسان، بل بحسب دلالتها. ولذلك ما كان من الأدلة مترددا بين النقيضين على السواء سمي في هذه الصناعة مجملا ولم يجعل دليلا شرعيا أصلا. وبالجملة القول بأن ليس هنا أدلة يحصل عنها بذاتها الطلب، سواء كانت الأدلة عقلية أو شرعية، هو قول سوفسطائي جدا وينبغي أن يتجنب، فإنه عظيم الضرر في الشريعة. وإذا كان هذا هكذا وكان ها هنا أدلة تفضي إلى المطلوب، لم يكن تكليف إصابته من باب ما لا يطاق. وأما الطريقة الأخرى التي احتج بها فأخذها من الواجب، وذلك أنه كما قيل فيه هو ما فيه ترك ما في تركه عقاب، قال: فلو كان الواجب في شيء حكما متعينا لكان في ترك إصابته إثم، والإجماع قد انعقد على سقوط التأثيم عن المجتهدين، فلذلك يلزم عن انتفاء التأثيم انتفاء الخطأ. ونحن نقول إنه ليس يلزم عن سقوط التأثيم انتفاء الخطأ، إذ الخطأ غير المتعمد مصفوح عنه في الشرع، ويقع به النسيان والغفلة والسهو. وقد قلنا غير ما مرة أن الأدلة الشرعية إما قطعية وإما أكثرية، أما القطعية فالطريق إليها مهيع ووقوع السهو فيها والغلط يقل، فلذلك يشبه أن يلزم التأثيم فيها بلزوم الخطأ. وأما الظنية فالغلط كثيرا ما يقع فيها والسهو، ولذلك لم يلزم من الخطأ فيها التأثيم. والذي أخذ في حد الواجب بأنه الذي في تركه عقاب، إنما معنى ذلك أن العقاب يتعلق بتركه بعد المعرفة بوجوبه، فيما إذا كان إلى المعرفة بوجوبه دليل قطعي. وأما من غلط أو سهى فيما الغلط فيه معرض فلم يكن له سبيل إلى معرفة وجوبه، فكيف يلحق بمثل هذا تأثيم؟ وقد قال عليه السلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فإن قيل فسيلزم على هذا أن ما كان عليه دليل قطعي فأخطأه المجتهد على غير عمد أنه لا يأثم. قيل في هذا نظر، والفرق بينهما بين، فإن الدليل القطعي قل ما يخفى على أحد ممن بلغ رتبة الاجتهاد، وإنما يتصور خفاؤه لهوى أو هوادة أو لشيء على خلافه أو غير ذلك من العوارض النفسية. ولهذا مراتب بحسب مراتب الأدلة، ولذلك يكفر في بعضها ويؤثم في بعضها، ولذلك يكفر في بعضها ويؤثم في بعض. ومدرك هذا التفاوت الشرعي، فقد تبين من قولنا أن ليس كل مجتهد مصيبا، وإنه إن أخطأ فعلى أي جهة لا يأثم، وأن المجتهد كلف بإصابة ما هو في نفسه ممكن الإصابة، وعفي عنه عند الخطأ رحمة له وصفحا عنه. وقد بقي علينا من هذا الباب كيف حالة المجتهد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشار المصنف إلى مسألتين، المسألة الأولى ذكرت وهي تجزؤ الاجتهاد، المسألة الثانية في مسألة الصواب في الاجتهاد، وهذه مسألة مشهورة عند أهل الكلام في كتب المتكلمين وعند أهل الأصول في كتب أصول الفقه، وكثير من كلام علماء أصول الفقه فيها متأثر بكلام المتكلمين أو بالأصول الكلامية، تأثر بالأصول الكلامية باعتبار أن أكثر من كتب في الأصول هم من المتكلمين، فهم استصحبوا الأثر في أصول علم الكلام لهذه المسألة. ولهذا يقع في كثير من هذه الكتب أن ما يدار من الخلاف لا يكون محررا للصواب في هذه المسألة، وإن كان يشارك الصواب في بعض أوجهه، لكن لا ترى أن القولين الذين ذكرهم المصنف أدار المسألة على قولين، القولان بمجموع أجزائها وتفاصيلها ليست تحرر الصواب في هذه المسألة. وهذه المسألة في أصلها مسألة ظاهرة في الشريعة وتتضمن جملة من المعاني، أخصها أن لله سبحانه وتعالى في كل مسألة حكم، وهذه مسألة متحققة من الشريعة، ودليلها من الشريعة قاطع أن لله في كل مسألة حكم. وحدثت البدعة بعد ذلك في كلام طائفة من نظار المعتزلة وغيرهم، فخالفوا إجماع الصحابة في هذه المسألة، وقالوا بأنه ليس لله في كل مسألة حكم. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكل ما يكون من الدين فإن لله فيه حكم. والمعنى الثاني أن الاجتهاد منه الصواب ومنه الخطأ بصريح الشريعة، ولهذا بين الله في القرآن رفع الأعذار عمن وقع في الفعل على غير علم وعلى غير صواب. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإنما هو يحكم بالشريعة. ولا يصح أن يقال إن هذا في الحاكم، لأنه إنما يحكم بالشريعة. وكما يخطئ في تنزيل الحكم على الواقعة، قد يخطئ في إيش؟ في فهم الحكم من الشريعة. فخطأ الحاكم كالقاضي مثلا، خطأه محتمل من جهتين: إما من جهة فهم الحكم الشرعي في المسألة، أو من جهة تنزيل الحكم على الواقعة، ولا يختص بالثاني، ولا يختص بالثاني، وقد يفوته فهم الحكم الشرعي. فإذا كان قد بلغ وسعه في فهمه ففاته. المعنى الثالث أن الاجتهاد الخطأ لا يستلزم الإثم، وأن الإثم لا يستلزم العقوبة، فلا تلازم بين الاجتهاد الخطأ والإثم، ولا تلازم بين الإثم والعقوبة. وهذا يدفع ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله في مسألة الواجب، فإنه مبني على فرض التلازم، ولا تلازم بين الخطأ والإثم، ولا تلازم بين الخطأ، لا تلازم بين الخطأ والإثم، ولا تلازم بين الإثم والعقوبة. فإن الشريعة صريحة بأن الخطأ لا يستلزم الإثم، فإن المخطئ قد يكون آثماً وقد يكون ليس آثماً، ولا تلازم بين الإثم والعقوبة. فإذن المصيب واحد من جهة الإصابة لحكم الله في نفس الأمر، لا بد أن يكون واحدا، لكن لا تجتمع الأمة على ضلالة. وأما إذا فسرت الإصابة بمعنى إصابة الأمر والتكليف، فهذا مصيب وهذا مصيب من هذا الوجه. مصيب باعتبار إيش؟ أنه فعل ما أمره الله به وما أمرت الشريعة به من بذل الوسع في معرفة الحق. وأما من جهة إصابته في نفس الأمر، فإنه لا يسمى مصيبا له في نفس الأمر إلا واحدا منهما. وأما من قال بأنه ليس لله حكم في المسألة، أو قال إن المصيب واحد، فهذا قول بعيد. أما من قال بأن الله ليس له حكم في المسألة، وهم يقررون أن مورد الاجتهاد ما خلا القطعي، يقررون أن مورد الاجتهاد ما خلا القطعي، وهو أكثر الشريعة من حيث الفروع والعدد، فيلزم على هذا أن يكون أكثر فروع الشريعة ليس لله فيه حكم، وهذا قول باطل بعيد. وإنما وجب عليهم بأثر الترتيب العقلي الذي استعملوه والطرق الكلامية التي استعملوها. وكذلك من يقول كل مجتهد مصيب، فإن هذا في حقيقة الحال يعود إلى تمانع الأقوال، فإن الأقوال متضادة، هذا يقول بالوجوب وهذا يقول بعدمه، فهذا تضاد، الفرق بين الوجوب والإباحة تضاد، لا يجتمع الوجوب والإباحة أو التحريم والإباحة لا يجتمعان، فكيف تكون الشريعة متضادة؟ لا مخلص من هذا إلا بالقول بأنه ليس لله حكم في المسألة، فيعود هذا القول الثاني إلى القول الأول، أو إلى فرض أن الشريعة جاءت بإيش؟ من يقول بأن كل مجتهد مصيب فلا بد أن قوله مبني على أحد فرضين من جهة النظر العقلي، إما على فرض أن الشريعة ليس لله فيها حكم، ليس لله حكم في فروع الشريعة التي هي مورد الاجتهاد، فهذا يعود إلى القول الأول، وإما أن يقدر أن كلاهما من الشريعة وكلاهما مراد لله، وهذا يلزم عليه أن الشريعة في الحكم الواحد أرادت إيش؟ المتضادات، وهذا مما تنزه الشريعة عنه، هذا مما تنزه عنه الشريعة. فالمسألة ذكرها علماء الأصول رحمهم الله في كتبهم الأصولية، لكنهم استصحبوا علم الكلام أو قواعد علم الكلام وأصول علم الكلام، فتأثرت المسألة في بحثها بمسألة القدر، بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولهذا ما أشار إليه المصنف من قول المعتزلة ليس قولا لسائر المعتزلة، هو قول لطائفة من المعتزلة، وطائفة من المعتزلة على ضده، طائفة من المعتزلة على ضد هذا القول الذي أشار إليه المصنف ونسبه للمعتزلة، وهو قول طائفة منهم. والمسألة كما ذكرت إذا تجردت من آثار هذه الأصول الكلامية بان أنها مسألة ظاهرة، وأن الله سبحانه وتعالى له حكم في كل مسألة بعينها، فلله فيها حكم سواء كانت أصلا أو فرعا، أما الأصول فهي ليست مورد نزاع، وكذلكم الفروع فإن الله سبحانه وتعالى له حكم فيها والشريعة لها حكم في الفروع، وأهل الاجتهاد يبتغون ذلك، وعصم الله سبحانه وتعالى إجماعهم عن الضلال، ولهذا الصحيح أنهم حتى إذا اختلفوا لا يخرج الحق عما اختلفوا فيه، ولهذا لما بحثوا مسألة إحداث قول ثالث في المسألة فإن المعتبر فيها أنه لا يصح إحداث قول ثالث في المسألة بعد استقرار القولين السابقين، لأن هذا القول الثالث إن قدرت صحته أو إمكان صحته لزم عن ذلك أن يكون السابقون في القرن الذي انصرم قبل ذلك قد أجمعوا على ضلالة في قوليهم، وهذا مما حفظ الله سبحانه وتعالى الدين عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق فلا يفوتهم شيء من الحق، وإن كانوا لا يختصون بالحق كله فيشاركهم من يشاركهم فيما هو منه، لكن لا يختصون لا يخطئون شيئا من الحق وإن كان يشاركهم غيرهم فيه. فهذه المسألة إذا أخذت على ترتيب الشريعة ابتداء بان أنها مسألة ظاهرة، وأنه لا يسوغ أن يقال ليس لله في المسألة حكم، ولا يسوغ أن يقال في مقابله بأن كل مجتهد مصيب، فإن هذا لا يتصور إلا على أحد تقديرين، إما على التقدير الأول فيعود إلى القول الأول الذي قاله كثير من المعتزلة، وإما أنه يعود إلى القول بتضاد الشريعة، وهذا الأول هونه بعض المتكلم المعتزلة، هون شأنه بما قدروه من مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والثاني هون بعض المتكلمين شأنه بإسقاط تعليل الشريعة في مذهب أبي الحسن وأصحابه، وجواب ذلك أن طريقة المعتزلة بالتحسين والتقبيح أو طريقة ابن الحسن وأصحابه في التعليل هي في نفسها خطأ، ولكن لو قدر صحة ذلك، أي قدر صحة قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح أو قول أبي الحسن وأصحابه في إسقاط التعليل، فإن هذا لا يوجب ولا يصحح القول بتضاد الشريعة، وهو لازم هذا القول الذي ذكره كثير من أصحاب أبي الحسن. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.